Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 3 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نائب رئيس مجلس السيادة حميتي يقول أن إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية فشلت وشهدت البلاد تراجعا خلال الفترة السابقة. ودكتورة عزة مصطفى الأكاديمية تقول أن حديث دقلو للبي بي سي يفتح بابا واسعا للتساؤلات. مقتل وإصابة 5 نازحين بمعسكر رواندا وفقدان آخرين على يد مسلحين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. مصرع 3 أشخاص غرقا في نهر العبراوي بمحلية القريشة بولاية القضارف يوم الثلاثاء بسبب غرق لانش كان يحمل على متنه 18 شخصا. السلطات الأمنية في الخرطوم تعتقل ناشطين في لجان مقاومة الخرطوم يوم الثلاثاء ومحامو الطوارئ يحملون السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. اعتقلت السلطات في الخرطوم كل من مايكل ومصعب سانجو يوم الثلاثاء وهم ناشطين في لجان مقاومة الخرطوم. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي أن الاعتقالات تمت في أماكن مختلفة لكل من مصعب ومايكل، وحمل محامو الطوارئ السلطات مسؤولية سلامة سانجو الذي قال أنه ما زالت تحت الرعاية الطبية، وكذلك تحملها مسؤولية سلامة مايكل، وأن اعتقالهما يندرج تحت جريمتي الإخفاء القسري والحجز غير المشروع ويعرض حياتهما للخطر. وطالبت النيابة العامة بإعمال سلطاتها والكشف عن مكانهم فورا. وقال المحامي سمير الشيخ إدريس من محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مصعب سانجو عندما كان ذاهب لصلاة الصبح بمنطقة الشجرة، وفي وقت لاحق اعتقلت مايكل من الديوم الشرقية واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، ولم يتم ترحيلهم إلى أي قسم من أقسام الشرطة، وبذلك تكون الأجهزة الأمنية قد ارتكبت جريمة الإخفاء القسري والحجز غير المشروع. وأضاف لراديو دبنجا:
قامت السلطات الإنقلابية فجر اليوم اعتقال فردين ناشطين من لجان المقاومة، هما السائر مصعب سانجو من الشجرة والسائر مايكل من الديوم الشرقية، تم أخذهم إلى جهة غير معلومة. السلطات الإنقلابية باعتقال هذين الناشطين تكون قد مارست عادتها جريمة الإخفاء القسري أو الحجز غير المشروع.
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو في حوار لقناة بي بي سي أن الإجراءات التي قام بها المكون العسكري في أكتوبر الماضي فشلت تماما لأسباب لن أفصح عنها الآن. وقال أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية باتت أسوأ مما كانت عليه قبل إجراءات 25 أكتوبر العام الماضي. وأكد دقلو في حديثه أن المكون العسكري جاد في قضية الانسحاب من العملية السياسية والتفرق للمهام الأمنية، وأن لا مانع من دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار تشكيل جيش قومي ومهني. وقال: حققنا الكثير من الإنجازات في ولاية غرب دارفور على مستوى توفير الأمن والمصالحات القبلية. وواصل في حديثه: اتصالاتنا ما زالت مستمرة مع قوى الحرية والتغيير وخلافاتنا معهم حول كيفية إدارة البلاد. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
الإصلاح الأمني طبعا ده إجراءات، ما في إنسان وطني برفض أن يكون عنده جيش وطني قومي مهني ما تابع لأي حزب أو لأي أحزاب، ما في إنسان برفض الحتة دي إلا يكون إنسان ما هو ما عنده ذرة من الوطنية. ولكن موضوع دمج قوات الدعم السريع، ما نحن ما عندنا مانع أنه نحن نشتغل في يكون عندنا جيش قومي وطني واحد، لكن دي إجراءات، وإن شاء الله زي ما أنت قلت إصلاح أمني، فإن شاء الله لو تم الإصلاح الأمني إحنا ما عندنا أي مشكلة، يعني أنه هي الجيوش مسؤولية.
قالت الدكتورة عزة مصطفى أن الأسئلة التي طرحت لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بسيطة ولا تحتوي على جديد، وقالت أن اللقاء أثار تساؤلات كثيرة ومن حق الشعب السوداني معرفة أجوبة لهذه التساؤلات وقالت لراديو دبنجا في برنامج جولة السودان اليوم أن حديثه عن الإصلاح الأمني ودمج قواته في الجيش لا جديد فيه وعليه توضيح وكشف الإجراءات المتخذة في ذلك. وفيما يتعلق بالترشح لرئاسة البلاد قالت عزة أن حديث دقلو فيه تناقضات واضحة، أنه في اللقاءات السابقة أكد على زهده عن السلطة وأن حديثه عن أنه سوداني وفي حال أتيحت له فرصة الترشح وأنه له الحق، قالت أن هذه الإجابة تم في تصريحاته بزهده عن السلطة. وأضاف الدكتور عزة مصطفى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سأل حول إنه هو اللي يترشح ولا ما يترشح، فهنا بالنسبة لي كانت في تناقض، يعني في النفي بيقول بمعروف إنه هو إثبات، هو في بداياته أو في عنده كلام كثير إنهم هم يعني زاهدين في السلطة وإنهم هم ما عندهم رغبة في السلطة، لكن همهم استتباب الأمن وإنه البلد ما تمشي في هاوية. دي إجابة بتنفي الإجابات السابقة في عدم رغبته لأنه يكون في رئاسة الدولة.
قتل وأصيب 5 نازحين من معسكر رواندا واختطف آخرين بواسطة مسلحين بمنطقة تيرا بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن عدد من نازحي معسكر رواندا بطويلة يستقلون موترين توك توك كانوا في طريق عودتهم إلى المعسكر بعد أداء واجب عزاء بقرية تيبرا شمال طويلة. وأوضح الشهود أن 3 مسلحين على ظهور الجمال اعترضوا طريق النازحين وأطلقوا الرصاص عليه، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في الحال وإصابة 2 بجراح نقلوا بسببها إلى الفاشر لتلقي العلاج. وأشار إلى فقدان آخرين جاري البحث عنهم والقتلهم عائشة آدم محمد أحمد وعبد الله عمر يوسف وعبد الجبار حسن محمد، والمصابين هم محمد آدم جمعة وآدم إبراهيم محمدين. توفى 3 أشخاص غرقا في نهر الأطبراوي بمحلية القريشة بولاية القطارف يوم الثلاثاء بسبب غرق لنش كان يحمل 18 شخص من المواطنين والمزارعين من الغرية 5 بجانب العديد من مدخلات الإنتاج. وقالت وكالة سونا للأنباء أن مواطني المنطقة أصبحوا يستقلون لنشات وعبارات صغيرة مأمونة المخاطر لعبور النهر الذي زادت فيه مناسيب المياه من الهضبة الأثيوبية، وذلك من أجل اللحاق بالموسم الزراعي والترحيل مدخلات الإنتاج بعد أن جرف النهر الجسر العائم الذي كان يربط منطقة الفشق الكبرى شرقا وغربا بالضفة الغربية للنهر. تسبب انقطاع التيار الكهربائي المستشفى الفاشر في وفاة شخص على الأقل خلال الأسبوع الماضي. وقال محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى لمدة 3 ساعات أثناء تواجد حالات مرضية منومة بالعنابر المختلفة. وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وفاة امرأة كانت منومة في العناية المكثفة نتيجة انقطاع الأكسجين عنها. وأشار إلى وفاة حالة ثانية في قسم الجراحة حريميات أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأبان أن إدارة المستشفى لم تتمكن من تسلم وقود خصص للمستشفى تصدق به الوالي مما خلق. دخل إضراب مستشفى الفاشر التعليمي والنساء والتوليد بولاية شمال دارفور يومه الرابع على التوالي حتى أمس الثلاثاء، وأدى الإضراب إلى تكدس عدد كبير من حالات المرضى أمام المستشفيين. وجاء الإضراب بسبب عدم إيفاء حكومة الولاية بمستحقات العاملين المتمثلة في متأخرات زيادة الراتب الجديد والبدلات والعلاوات لشهر مارس وأبريل ومايو. يذكر أن كافة مؤسسات الولاية دخلت في إضراب شامل مطالبين حكومة الولاية بالإسراع والاستجابة لمطالبهم. هددت لجان مقاومة الحصة حصة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل بمقاومة قرار الحكومة الخاص بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة عامة. وقال عضو لجان الحصة حصة أشرف خوجلي في مقابلة له مع راديو وتلفزيون دبنجا أنه في لجان مقاومة الحصة حصة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة سيقاومون ذلك القرار. وأضاف لن نقف مكتوفي الأيدي في سبيل الدفاع عن المشروع وإنسانه. وقال أشرف أن المزارعين عانوا من الإهمال في الموسم الشتوي، وأوضح أن الموسم الصيفي ملامح فشله واضحة تماما لغياب عمليات تطهير الترع والقنوات وأنظمة الري. لا تزال مناطق ومدن إقليم النيل الأزرق تعيش في ظلام دامس منذ أسبوعين، وقال وزير التخطيط العمراني المهندس يوسف عبد الله أحمد في حديث لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم أن أسباب الانقطاع تعود إلى عطل حدث في المحول الناقل للكهرباء إلى المحطة التحويلية الرئيسية في الإقليم، وتسبب الانقطاع الطويل في تفاقم معاناة إنسان الإقليم في كافة مناحي الحياة. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن الوزارة استنفرت كل طاقاتها الفنية بأقسامها المختلفة من المهندسين والفنيين، وقال أنهم قطعوا شوطا كبيرا في إصلاح الأطول. متوقع أن تعود الكهرباء خلال اليومين القادمين، وأضاف يوسف عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للعطل الحصل عندنا في النيل الأزرق في الكهرباء، أصلا حصل شورت في الكابل الناقل للكهرباء من المحطة التحويلية للمحطة التوزيعية بواسطة الفنيين. تمت معالجة الشورت، لكن الشورت في الكابل الرياكشن بتاع الكهرباء أثر على المحول اللي ناقل الكهرباء من المحطة التحويلية للمحطة التوزيعية، أثر عليه. بعد ما جرينا الاختبارات الفنية بواسطة الأجهزة المخصصة لاختبارات المحول، علمنا إنه المحول ده أصبح غير صالح للاستخدام.
لا يزال الطريق الرابط بين مدينتي أبو حمد وعطبرة بولاية نهر النيل مغلق لليوم الخامس على التوالي حتى أمس الثلاثاء، وذلك على خلفية مطالب خدمية لمجتمعات المنطقة ونزاعات حول الأرض، وتسبب إغلاق الطريق في عرقلة الحركة التجارية في المنطقة. وقال ياسر بناوي من لجان مقاومة مدينة أبو حمد لراديو دبنجا أن الطريق لا يزال مقلق بسبب عدم تحقق مطالب سكان المنطقة المتمثلة في توفير مياه الشرب والكهرباء والمشاريع المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، مع إقالة مسؤولين في الشركة السودانية للموارد المعدنية. وأوضح أن اجتماعا انعقد يوم الثلاثاء بين ممثلي حكومة الولاية وقيادات الإدارة الأهلية بشأن ترسيم الأراضي على أساس إداري وليست قبلي، إلا أن المجتمعات المحلية رفضت الحل وقررت المواصلة في إقلاق الطريق. وحول تأثير إقلاق طريق أبو حمد عطبرة، قال ياسر بناوي لراديو دبنجا أن إقلاق الطريق أثر على حركة نقل البضائع القادمة من الخرطوم وعطبرة إلى أبو حمد، مما ساهم في مضاعفة أسعار المواد الأساسية مثل السكر والدقيق. وأشار كذلك إلى تأثر حركة تجارة الذهب، حيث تعتبر منطقة أبو حمد من أكبر مناطق إنتاج الذهب في السودان، ويتم ترحيله إلى مدينة عطبرة ومنها إلى الخرطوم، حيث ساهم إقلاق الطريق في قلة حجم الذهب الذي يصل إلى سوق عطبرة. قال الصحفي أمين سنادة في معرض تعليقه على المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة الذي انعقد بأركويت بقيادة الناظر الأمين تريك ناظر الهدندوة، قال أن المؤتمر شهد حضور كبير ونوعي، وأثرت فيه الخلافات التي حالت دون حضور العديد من القيادات على رأسهم الأمين السياسي السيد علي أبو آمنة ومقرر المجلس عبد الله أبشار وآخرين. وبين بأن أهم النقاط التي تحدث عنها البيان الختامي للمؤتمر هو إمهال الحكومة 4 أشهر لتنفيذ مقررات مؤتمر سينكات الأول المتعلق بإلقاء مسار الشرق الموقع في إطار سلام جوبا، وتنفيذ شروط القلد الموقع أبان الإشكالات والاقتتال القبلي، بالإضافة إلى مراجعة الهوية والجنسية. وأضاف الصحفي أمين سناد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المؤتمر انعقد في ظل ظروف مختلفة وبتضاينة. الحاجة الأولى إنه هو يعتبر المؤتمر الثاني، وهو المؤتمر الأول اللي بيشهد انقسامات حادة وسط المجلس الأعلى، تضاينت الأطراف بتاعته. هو برضو بيجي عقب القرار تم اتخاذه بتجميد المجلس الأعلى لنظارات البقاع، كان أعلن الناظر قراره بتجميد المجلس وتجميد العمل به وتسليم الأوراق والأختام إلى حكومات الولايات الشرقية الثلاث.
وحول تصريحات تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة حول حق تقرير مصير الشرق، قال الصحفي أمين سنادة أن هذا الأمر كان يحتاج دراسات مختلفة ووضع اعتبار لتباينات الآراء رغم مشروعيته كحق. وأضاف بأن الفقرة 9 من البيان الختامي والتي تحدثت عن السماح بالاستثمار في المواني وساحل البحر الأحمر شريطة موافقة أصحاب المصلحة والمجلس الأعلى لنظارات البيئة تناولت مسألة هي بمسائل الأمن القومي بامتياز وليست متروكة لأي طرف من الأطراف. وأضاف بأن المؤتمر من جانب آخر كرس للانشقاق حيث أصدر الطرف الرافض للمؤتمر بقيادة السيد علي أبو آمنة وعبد الله أبشار بيان باسم المجلس الأعلى لنظارات البيئة أعلنوا فيه رفضهم للمؤتمر ومقرراته. وختم الصحفي أمين سناد حديثه بأن الإيجابيات هي قيام المؤتمر نفسه واستمرارية الخطاب المرتبط بالحديث عن الحقوق. وأضاف الصحفي أمين سناد لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أهم النقطة التي تحدث عنها البيان بالنسبة لي هي إمهال الحكومة 4 شهور تقرأ كافية إما بعدها سيتجه رئيس المجلس وناظر الهندوة كما لوح إلى إعلان حق تغرير المصير ودولة البيئة. هذا الإعلان أنا بفتكر بأنه كان من المهم تماما بأنه يترك ليس لاحتفالات أو ختام المؤتمرات.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن إلقاء كافة الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا في البلاد، وأصدرت وزارة الصحة يوم الثلاثاء منشور قضاء بموجبه رفع جميع القيود والاشتراطات المتبعة حاليا بنقاط الدخول والمعلنة من الدول كاشتراطات صحية لدخول البلاد. ووفقا للمنشور أبقت السلطات الصحية على المراقبة الصحية بنقاط الدخول التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية لمعاينة وإجراء اللازم للحالات المشتبهة. الخبر الأخير في النشرة: وقع ممثلي ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور أمس الاثنين ميثاق أهل دارفور للسلام بمنطقة الملم بولاية جنوب دارفور، وحضر التوقيع قيادات وأعيان بجانب مسؤولين في حكومات ولايات دارفور. من جهته أكد عيسى ريزك ممثل والي ولاية شمال دارفور أهمية تنفيذ بنود الميثاق المتمثلة في حل القضايا التي تؤرق مجتمع دارفور كالاحتراب القبلي. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. غير طرق غير مباشرة، هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يديننا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلدين. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحكة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك، وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم حتسبب لك المرض. واحد تكون عارف ذات منظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلهم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تجليها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق، ممكن اثناء النقل، ممكن يا اثناء الطبيخ برضه، ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزبار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوث واسطة الجراثيم، الزول أكل يمكن وارد يسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا، يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.